عبد يسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روميا أحباء لله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم أي لنتعذى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرا قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم إني مديود لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى نعمة الله الآب تكن معنا أمين هي رسالة روميا من أكبر الرسائل اللي كتبها بولس الرسول وأعظمها وأكثرها أهمية وبولس لما كتبها كتبها بنوع من الترتيب يمكن بتلاحظوا في الرسائل التانية إن تبقى أفكاره متداخلة بعضيها وبعض لكن رسالة روميا بالذات هنلاحظ إن أفكار بولس فيها مرتبة وتيجي أهميتها بالرغم من أنها مش أول رسالة كتبت أو كتبها بولس الرسول لكن الكنيسة لما جت رتبتها حطتها في أول رسالة من رسائل بولس بل من رسائل الرسل كلهم حطتها في الترتيب أول ترتيب لأنه بيتكلم فيها عن معرفة المسيح إزاي الإنسان يعرف المسيح مين هو المسيح وماذا يمثله المسيح لنا وبيتكلم عما صنعه المسيح لأجل حياتنا فالرسالة كلها محورها كتبها بذهن مرتب بسياق من الروح القدس علشان يعرفنا على شخص المسيح واللي صنعه المسيح من أجلنا والحتة دي مهمة جدا كنا نعرف المسيح شخصيا ونعرف اللي المسيح عمله علشاننا بواسطة المعرفة دي نستطيع ان احنا ننال حقوقنا اللي عند ربنا لانك لما تعرف ايه هو حقك وربنا عايز يديك ايه تقدر ان انت تاخد وتقدر ان انت تطلب فتاخد لكن لو معرفتش حقوقك عند ربنا وماذا صنعه المسيح لأجلك مش هتقدر تطلب ومش هتقدر تاخد فهنا يقدر الإنسان ينال حقوقه كاملة من الله الحقوق اللي ربنا أعطاها له مسنودة بالنعمة وبمساندة وبتأمين الروح القدس يوصل لنا كل حق من حقوقنا دي عند ربنا. فالرسالة ده محورها معرفة المسيح وما صنعه المسيح لأجلنا. بس علشان نقدر ان احنا نستفيد بدراستنا لرسالة روميا مطلوب مننا حاجتين مهمين عشان تكتشف الحق اللي ليك عند الله وتقدر تطلبه وتاخده. لازم من شرطين يتوفروا في الانسان اللي عايز هذه المعرفة. المطلوب من الانسان اولا ان يكون عنده شغف شديد واشتياق شديد جدا جدا لمعرفة المسيح شخصيا والتقرب اليه ومعرفة ما صنعه. لازم يبقى فيه رغبة، لازم يبقى فيه اشتياق انك تعرف. لان لو ما فيش الرغبة او الاشتياق، او الرغبة والاشتياق مش متأججين جوانا، بنتكاسل كثيرا جدا، وتكاسلنا هذا يفقدنا اشياء كثيرة لا حصر لها ولا عدد. فاول حاجة لازم نحط جوانا ونطلب من ربنا يحط جوانا اشتياق لكلمته والمعرفته، واشتياق ان احنا نقرب منه ونتلامس معاه. تاني حاجة مطلوبة من الانسان انه يصدق في كل كلمة وفي كل وعد هيقراه ويسمعه في هذه الرسالة. يصدق تصديق عملي، والتصديق العملي هو انه ياخد كل كلمة يعيش بيها ويمارسها في حياته، وكأنه بيقول للربنا على كل كلمة مكتوبة في هذه الرسالة وكل وعد مكتوب في هذه الرسالة: أمين يا رب، أنا مصدق اللي أنت بتقوله وأنا هعيش اللي أنت بتقوله. فمطلوب من الإنسان رغبة وشغف واشتياق، ومطلوب منه تصديق أنه يصدق على كل كلمة بأنه يقول أمين يا رب. لدرجة ان من حب الاباء بتوعنا لهذه الرسالة بالذات عدوا الكلمات بتاعتها كلمة كلمة لأهمية كل كلمة، لان كل كلمة في رسالة روميا تحمل خبر مفرح جدا وحياة للانسان. فعدوا كلمات الرسالة لقوها 7100 كلمة، 7100 كلمة، وفي كل كلمة تحمل فيها حياة للإنسان. بولس كتب الرسالة دهية سنة 58 ميلادية، وكان في هذه الإثناء في رحلته التبشيرية الثالثة. وإحنا لسه دارسين سفر أعمال الرسل، وعرفنا أن بولس قام بثلاث جولات تبشيرية ذكرت في سفر الأعمال. كان في مدينة كورنثوس في هذا الوقت، وكتب الرسالة لأهل روميا سنة 58 ميلادية، بالرغم ان دي الرسالة الوحيدة اللي بولس بعتها لكنيسة ما كانش راحها قبل كده ولا بشرها. يعني كانت عادة بولس مثلا يبشر في فيلبي، وبعد ما يمشي ويسيب فيلبي يبعث لهم رسالة. في كورنثوس نفس الوضع، في أفسس نفس الوضع، تسالونيكي نفس الوضع. لكن روميا بالذات بولس ما كانش راح لحد دلوقتي مدينة روما، ودي الرسالة الوحيدة اللي بعتها لكنيسة لم يذهب إليها ولم يبشرها. كتبها من مدينة كورنثوس وبعتها على يد شماسة خادمة اسمها فيبي حملتها لأهل روميا. طب إذا كان بولس ما بشرش المسيحيين بتوع روما وما دخلش المسيحية إلى روما، ازاي بدأت المسيحية في روما؟ الاخوة الكاثوليك بيقولوا انه بطرس هو اللي بشر، لكن واضح او هنشوف في الرسالة ان بولس ما كانش بيبني على اساس حد تاني وضعه. يعني لو بطرس كان هو اللي اسس كنيسة روما، ما كانش بولس لا راح ولا كتب الرسالة دي، لان في واحد مسؤول عنها. وفي نفس الوقت لو كان بطرس موجود في روما، كان بولس ذكر اسمه او على الاقل بعث له تحية في خلال الرسالة او من خلال الرسالة اللي كتبها. لكن ازاي المسيحية دخلت روما؟ ده بنلاقيه في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني في يوم الخمسين. في يوم الخمسين لما حل الروح القدس على الكنيسة كان في ناس من روما، يهود من روما بيزوروا اورشليم في هذا الوقت. وبعدين حل الروح القدس على التلاميذ وشافوا التلاميذ بيتكلموا بلغات وبألسنة، ومن ضمن اللغات والألسنة اللي اتكلموا بيها لغة أهل روما. فبعضهم آمن بالسيد المسيح، ولما رجع دخل المسيحية معاه. يبقى المسيحية بدأت من عصر يوم الخمسين، من بداية الكنيسة بواسطة الناس اللي كانوا حاضرين في أورشليم. وبعدين على مر الأيام لما روما ابتدت تشتهر، وزي ما قالوا كل الطرق تؤدي إلى روما، روما دي كانت مكان لملتقى كل الشعوب وكل الأجناس وكل اللغات، كانت كل البلاد بتصب في روما. ابتدت المسيحية تنتشر في روما وتتكون جماعات مسيحية مختلفة في مدينة روما. لكن ما كانش فيه تنظيم يجمع الكنيسة او المجموعات دي ككل. ومن ضمن الاعضاء النشطين اللي بشروا في مدينة روما اكيلا وبريسكيلا، اللي قبلوا الايمان باكثر تدقيق على يد بولس الرسول. دول رجعوا مرة تانية الى روما بعد ما قعدوا معاه في كورنثوس، وبعد ما قعدوا في افسس رجعوا لروما مرة تانية واسسوا ونشروا الايمان بالمسيح. فبولس بعت لكنيسة موجودة لكن عبارة عن جماعات متفرقة، مفيش شخصية معينة اشرفت على تنظيم كنيسة روما، لحد ما بولس الرسول بعت الرسالة. وبعد ما بعت الرسالة راح دار روما خلال سجنه الاول وابتدى يعمل في الكنيسة هناك. عشان كده نشوف ان الكنيسة بتاعت روما اتكونت من خليط من مختلف الطبقات ومن مختلف اللغات ومن مختلف الجنسيات. كان في اربع شعب موجودة في كنيسة روما، اللي هم المسيحيين. بعض منهم كان اصلهم يهودي، بعض منهم كان اصلهم يوناني، بعض منهم اصلهم رومان اللي هم اصحاب البلد الاصليين، وبعض منهم اصلهم من البرابرة اللي هم الناس الغير متحضرين اللي كانوا بيجلبوهم كعبيد من افريقيا ومن اسيا ومن مختلف بلدان العالم، وكانوا بيجيبوهم ويرموهم في روما كعبيد للأسياد. فمن الخليط ده اليهود، اليونان، الرومان، البرابرة، نشأت الكنيسة. وكل فئة من الفئات ده هي كان ليها الميزة بتاعتها او طريقة المعيشة بتاعتها. لكن هنشوف ازاي بولس في الاخر مسك الجماعات المختلفة دي وصهرها كلهم في كنيسة واحدة. اليهود طبعا الحاجة اللي كانت بتميز يهود زمان ايه؟ الميزة بتاعت اليهود الشريعة، كان عندهم الشريعة. والميزة بتاعت اليونانيين دول كانوا اهل حضارة وعلم وحكمة وفلسفة، يحبوا الجمال والعلم والفلسفة لدرجة انهم عبدوا الحاجات اللي ليها علاقة بهذا. الرومان كانوا مشهورين بالايه؟ بالقوة، ويمجدوا القوة، وكانوا وحشيين ودمويين، وما زالت الاثار بتاعتهم تشهد الساحات والكولوزيوم اللي كانوا بيتصارعوا فيه وبيتفرجوا على المصارعات الادمية وبيرموا الناس للوحوش. كانوا ناس يمجدوا القوة لدرجة ان هم عبدوا الامبراطور. كل امبراطور يجي يحكمهم كانوا بيعبدوه، لان الامبراطور ده كان يرمز الى القوة. والبرابرة دول الناس الجهلة الغير متحضرين اللي عقلهم مليان بالخرافات فاليهود يتميزوا بالشريعة والتدين وعلاقة بربنا، اليونانيين العلم والفلسفة والحكمة والحضارة، الرومان القوة، والبرابرة الجهل وعدم التحضر. لمين منهم كتب بولس الرسول الرسالة؟ بولس لما كتب ما كتبش لفئة معينة، لكن هنشوفه ازاي بيلمس اليهودي وبيلمس اليوناني وبيلمس الروماني وبيلمس الانسان البربري. جه لمس اليهود من خلال حديثه عن الناموس، وازاي ان الناموس ده كان صالح، لكن بواسطة الناموس عرفنا الخطية فبقينا تحت الحكم وتحت الدينونة. فراح مقدم لهم المسيح اللي بيعتقنا من ناموس الخطية ويقدم لنا ناموس الحياة. قدم لهم المسيح بالطريقة اللي يفهموها ويتفاعلوا معاها. شاف اليونانيين بيمجدوا الحكمة والعلم والفلسفة والحضارة، قدم لهم المسيح المذخرة فيه كل كنوز العلم والحكمة والمعرفة، وان المسيح ده ابرع جمال من بني البشر. قدم لهم المسيح بالطريقة اللي تناسبهم. شاف الرومان بيمجدوا القوة زي ما قرينا في الاصحاح دلوقتي، قال لهم ده المسيح عنده قوة الله للخلاص. ده الانجيل اللي انا ببشر بيه ده هو قوة الله للخلاص. ده عندنا قوة في المسيح اعظم من اي قوة موجودة. قدم لهم المسيح القوي. جيل البرابرة اللي هم عايشين في الجهل والخرافات وعدم التحضر، ولقى ان دول محتاجين الى معونة، الى شفقة، الى رحمة، الى محبة، الى نعمة، لان كل العالم وكل المجتمع كان بيحتقرهم. اليوناني يبص للبربري ويحتقره. بربري مش معناه اسود، برابرة معناه ناس او شعوب متخلفة غير متحضرة. فراح نقدم لهم المسيح اللي كله رحمة، اللي كله نعمة، اللي كله محبة للانسان بالرغم من جهل الانسان وضعفه والخرافات اللي هو عايش فيها. عشان كده الرسالة دي تلمس من قريب ومن بعيد كل واحد فينا، سواء انا كنت من الانسان اللي ليا صورة التدين، او الانسان اللي بيعشق العلم والفلسفة والحكمة، او الانسان اللي بيمجد القوة، او الانسان الضعيف الجاهل الغلبان الفقير. يكشف لنا بولس عن ما هو المسيح وما صنعه المسيح بأجلي. ليه كتب الرسالة دي بالرغم من انه ما كانش بشر روميا ولا راح روميا لحد الوقت اللي كتب فيه هذه الرسالة سنة 58؟ هي في عدة اسباب دعته انه يكتب رسالة لروميا. بولس باستمرار كان عنده اشتياق داخلي انه يذهب لمدينة روما، زي ما شفنا في سفر الاعمال، لانه كان عارف ان روما دي عاصمة العالم كله، وعرف ان لو الانجيل وصل هناك وانتشر هيبقى من السهل جدا ان تنتقل كرازة الانجيل وبشارة المسيح لكل مكان. فبعت الرسالة دي اولا علشان يمهد للزيارة بتاعته، يهيئ الناس اللي هناك والمسيحيين اللي موجودين هناك من مختلف الفئات والطبقات للزيارة دهية. تاني حاجة ان بولس كان حاسس ان روما دي تدخل تحت ضمن مسؤوليته. ليه؟ لان بولس ربنا اختاره رسول للايه؟ للامم، واعظم امة في هذا الوقت هي روما، يبقى دي تبع ايه؟ اختصاصه، مسؤوليته. كان باحساس دائم ان هو ملتزم انه لازم ينقل خبر الانجيل لهذه المدينة، لان دي تبع الاختصاص بتاعه. في واقع الامر بالرغم انه الإيمان بالمسيح كان وصل روما قبل ما يروح بولس، لكن الإنجيل اللي وصل لروما ما هواش إنجيل النعمة، لكن لأن اللي نقلوه جماعة اليهود نقلوا الفكر اليهودي لمين؟ للأمم. قالوا لهم عشان تبقوا مسيحيين لازم في الأول تتهودوا، تحفظوا السبت، تختتنوا، تتمموا فرائض الناموس وعوايد اليهود. وهم ما كانوش يقصدوا حاجة، لأن هو ده اللي تربوا عليه وهو ده المسيرة الطبيعية اللي كملوا بيها. ما كانوش يعرفوا حاجة عن إنجيل النعمة، إن الحاجة إلى المسيح فقط وليست الحاجة إلى ناموس أو إلى سبت أو إلى ختان أو إلى عوايد. فبالرغم أن بولس بيقول أنا عارف أن إيمانكم بينادى بي في كل العالم ومشهود لي، لكن أنا عايز أكلمكم عن الإيمان بقى، مش ألقنكم الإيمان لكن أنقلكم الإيمان. أنتوا تلقنتوا الإيمان خلاص أريد أنتوا تعرفوه، لكن أنا عايز أقدمه لكم خلو من عوايد اليهود، من الناموس ومن السبت ومن الختان. أنقي هذا الإيمان، أنظفه. عشان كده بيقول لهم في المقدمة عايز أديكم هبة روحية لتثبتكم، أحط الأساس، والأساس الوحيد هو الإيمان بشخص المسيح وليس بمجرد طقوس أو فرائض أو بشكليات في العبادة يستطيع الإنسان إن هو يخلص أو يتبرر أمام الله. من ضمن الأسباب برضك اللي دعته يكتب الرسالة دهية، زي ما قلت لكم إن المسيحيين في روما كانوا خليط ما بين اليهود اللي تنصروا والأمميين اللي تنصروا، سواء كانوا يونانيين أو رومان أو برابرة. فبولس بعت الرسالة دي، وزي ما هنشوف في الجانب العملي بتاعها، عايز يعلم ان الخليط ده يعيش مع بعض في وحدة واحدة، في محبة، لان كل جماعة اتكونت وليها اصل واحد قفلت على ايه؟ على نفسها. اليهود مع بعض، اليونانيين مع بعض، الرومان مع بعض، البرابرة مع بعض، لكن ما فيش وحدة للكنيسة. الكنيسة حاجة واحدة عمرها ما تكون فرق او شيع او مجموعات. فكان عايز يحس الجانب اليهودي اللي تنصر، ويحس الجانب الاممي اللي تنصر وتعمد، ان هما الاثنين يتعايشوا مع بعض عيشة المحبة بمنطق الانجيل، بمنطق الوحدانية، لان ليهم خلاص مشترك وليهم اهتمام واحد. يبقى كان عايز يوحد الجماعات المتفرقة، وده اللي هنشوفه في الإصحاحات الأخيرة من إصحاح 12 لإصحاح 16. برضك من ضمن أسباب اللي خلته يكتب إن نيرون كان أخذ اعتلى العرش في ذلك الوقت، وابتدت قراراته المتضاربة والتفاضل للمسيحيين يبتدي يشتغل. فمن ضمن التوصيات اللي بعتها لمسيحي روما أن يحترموا قرارات الحكومة وقرارات الملك، يحترموها. صحيح ما يقدموش عبادة للإمبراطور، لكن يعطوا الإكرام لمن له الإكرام. ما يبقوش جماعة متمردين، جماعة مشاغبين، لان الخبرة بتاعت اليهود اللي قبل كده ايام الامبراطور كلوديوس لما تمردوا وصاروا سنة 49 ميلادية، وراح كلوديوس طردهم من روما ومشاهم، مشى كل اليهود من روما نتيجة المشاغبات بتاعتهم. فابتدى يكتب عن الجانب ازاي الانسان المسيحي يعيش في الكنيسة مع المسيحيين، ازاي الانسان المسيحي يعيش في المجتمع، يتعامل مع الناس اللي حواليه، مع الملك واصحاب العمل. ازاي الانسان المسيحي يعيش في اسرته، بين اهله، ابوه وامه واخواته. فابدا البعد العملي المسيحي كيف يحيا في الكنيسة، في المجتمع، في الأسرة. دي الأسباب اللي خلت بولس الرسول يكتب هذه الرسالة لأهل روميا. ايه موضوع الرسالة وايه محور الرسالة؟ هنشوف ان الرسالة كلها محورها بيدور حوالين بر الله المعطى للإنسان. بر الله، وده أهم حاجة في حياة الإنسان، لأن من غير بر الله لا يستطيع الإنسان أنه يخش السماء. مفيش بر الله في حياتي، إذن أنا واقع تحت الدينونة. وبيفرق بولس الرسول بين البر الأخلاقي، إن يبقى الإنسان أخلاقه كويسة، ما بيسرقش، ما بيقتلش، ما بيحلفش، وبين البر اللي هو من الله. في بر أخلاقي يستطيع الإنسان إنه يعيش بيه في المجتمع، حتى المجتمع الشيوعي الملحد لما بيؤمنش بربنا تلاقي فيه ناس كويسين. لا، بيفرق بقى ما بين البر الأخلاقي وما بين بر الله اللازم. فحنشوف في الإصحاح الأولاني والتاني نقدر نديهم كده عنوان الحاجة إلى بر. هل أنا محتاج إلى بر ولا مش محتاج؟ هيتكلم في الإصحاح الأولاني الأمم محتاجة إلى بر، وفي الإصحاح الثاني هيتكلم إن اليهود محتاجين إلى بر. في الإصحاح الثالث بعد ما هيبرز حاجة الإنسان إلى بر، هيتكلم عن كيف أعلن الله هذا البر للإنسان، إزاي ربنا قدم هذا البر للإنسان. في الإصحاح 4 و5 بيقدم لنا مسابقة الله على مواعيده، ان ربنا لما وعد هذا البر ربنا كان صادق، وبيقدم شهود ودلائل على ان بر الله ده كان موجود في العهد القديم، وعود كتيرة بيه. فيتكلم عن ابراهيم ابو الاباء، عن داود اللي هو اعظم ملوك اسرائيل، ويتكلم عن ادم اللي دخل اصلا الخطيه الى العالم. في صح 6 و7 و8 بيتكلم عن ثمار هذا البر اللي ربنا ادهولنا. البر ده بيعمل فينا ايه؟ في صح 6 بيكلمنا انه يحررنا من الخطيه، ما نبقاش مستعبدين للخطيه. في صح 7 يقول لنا البر ده حررنا من الناموس. إذا كان الناموس اللي هو القانون، لما وقعنا تحته بقينا تحت القانون، تحت العقوبات، فجي بر الله يحررنا من الناموس ومن دينونة الناموس. في إصحاح 8 إن مش بس البر حررنا من الخطية وحررنا من الناموس، لكن ده أعطانا التبني، خلانا أولاد لله. فيكتمل بر الله فينا من خلال ان احنا صرنا اولاد الله. في اصحاح 9 و10 و11 يتكلم عن معطلات بر الله في حياتنا. اذا كان ربنا ادانا هذا البر، طب ليه احنا مش متمتعين بيه؟ وهيتكلم عن هذه المعطلات من خلال شعب اسرائيل. وهيكون اكبر معطل لعمل بر الله في حياتنا هو ان احنا بنطلب ان احنا نثبت بر انفسنا، عايزين البر الذاتي. في صح من اول صح 12 ل16 بيتكلم عن الجزء العملي في الرسالة، المسيحي والكنيسة، المسيحي والمجتمع، المسيحي والاسرة. فالثمان اصحاحات الاولانيين هي اصحاحات تعليمية بيعرفنا فيها. الجزء الثاني من 9 و10 و11 دي اصحاحات تدبيرية، تدبير الله وتدبيرات وخطط الله لتوصيل البر لكل انسان، وازاي الانسان ده بيحاول يعطل بر الله. الاصحاحات من 12 ل16 ده الجزء التعليمي اللي موجود في الرسالة. نبتدي مع بعض الإصحاح الأولاني من رسالة روميا. كده قدمنا مقدمة نقدر خدنا من خلالها فكرة عامة عن الرسالة. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. على حسب عادة اللي بيكتب جواب، فأول حاجة بيعرف نفسه اسمه وشغلته. فهنا بيعرف اسمه ان هو بولس وشغلته عبد ورسول ومفرز. مفرز يعني ايه؟ مكرس مخصص. فهنا عايز يقول من اول الرسالة ان انا بكتب من واقع تعبدي لشخص المسيح ومن مركز دعوتي كرسول للأمم. يكتب من واقع تعبده الخاص لشخص المسيح ومن واقع دعوته رسول للأمم. ومن هذه المهنة التي كرس ليها وأفرز ليها أو خصص ليها. ويمكن قال آيتين حلوين قوي عن عملية الإفراز أو التخصيص، يقول في غلطية الإصحاح الأولاني: لكن لما سر الله الذي أفرضني من بطن أمي أن يعلن ابنه فيا. يعني بولس كان حاسس أنه مفروز أو مخصص من هو بطن أمه. دي أول مرة اتكلم عن تخصيص حياة بولس لخدمة الله. والآية الثانية اللي شفناها في سفر أعمال الرسل لما قال الروح القدس: افردوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوته اليهم. يبقى مفرز من بطن امه ومفرز للدعوة اللي دعاهم الروح القدس ان هم يكونوا خدام او كارذين للامم مش لليهود. كلمة عبد العبودية دي اول ما الواحد بيسمعها يعرف ان مفيش حد بقى عبد بارادته. العبودية دي تملي وراها ايه؟ عنف، شدة، قسوة، اسر وغصب عن الانسان. محدش بيختار انه يبقى عبد بارادته، لكن الظروف هي اللي بتحط الانسان عبد. اما ولد في العبودية او اما انه سبي سبيا او اسر اسرا وبيع كعبد، واما انه كان عليه دين وما قدرش يوفيه فبيعه عبد. العبودية تنشأ من ثلاث حاجات: اما يتولد في العبودية، واما انه يكون عليه دين مش قادر يوفيه، او انه يكون اتأثر في حرب واتباع كعبد اسير. دي العبودية اللي موجودة في ذهن الناس، دي اللي بالغصب، دي العبودية اللي كل الناس بتكرهها. وفي واقع الامر ان كل انسان خاطي هو عبد، لانه اما اتولد في الخطية، بالخطية ولدتني امي، او ان الشيطان اثره في المعركة لما هدمه، او ان عليه دين وصك ومش قادر يدفعه. لكن مش دي عبودية بولس، دي مش عبودية بولس اللي هي فيها قصر وشدة وعنف او بالغصب. لكن عبودية بولس عبد ليسوع المسيح، برغم ان يسوع المسيح جه حررنا من العبودية الاولانية: لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء. لكن صارت عبوديته من نوع اخر، دي عبودية حب، بقى يتباهى بيها ويفتخر بيها: انا عبد ليسوع المسيح. فيها التزام المحبة، وفيها شرف خدمة المسيح. ده شرف ليا اني اكون عبد للمسيح بارادتي. فاكرين شريعة العهد القديم؟ كان لما واحد يشتري عبد يخدمه 6 سنين، وفي السنة السابعة يسيبه ايه؟ حر. لكن لو جه في السنة السابعة وقال له ان انا بحبك وعايز افضل معاك على طول، يقوم ياخده السيد ويثقب ودنه، علامة على ان هذا العبد بحريته باختياره ربط نفسه بسيده. فبقت عبودية بولس الرسول دي نتيجة حب، عبودية يتباهى بيها مش يتكسف منها، يتفاخر بيها، بقى ليه التزام خدمة، التزام محبة وشرف خدمة لهذا السيد اللي أحبه، لأن حس إن سيده اشتراه بثمن ثمين جدا جدا، ثمن لا يقدر بمال، سيده اشتراه بدمه، فحس إنه بقى مؤتمن إلى الأبد على اسمه وعلى شرف هذا السيد، لأنه صار يحمل هذا الاسم عبد ليسوع الايه المسيح. فكل عمل يعمله لابد ان يتناسب مع شرف خدمة يسوع المسيح، ذلك الاسم الذي دعي عليه وبقى هو في خدمته. المدعو يعني اللي استلم دعوة من فوق لكي ما يكون رسول، ومفرز مخصص ومكرس من بين الناس لإنجيل الله، مفرز ومخصص علشان يحمل وينشر الأخبار السارة. كلمة إنجيل يعني خبر مفرح أو بشارة مفرحة، وكأن الله خصصه أفرزه من بين الناس علشان يحمل تلك الأخبار المفرحة للناس كلهم. فهو مدعو من فوق ومفرز من بين الناس. احساسه بانه عبد ليسوع المسيح دفعه طول حياته انه في الحياة ما يفكرش في ضوء ما يريد هو ان يفعله، لكن قضى حياته كلها بعد كده يفكر في ضوء ما يريد الله ان يفعل به. احساسنا بالحتة دي مهم. لو كل واحد قاعد يسأل نفسه انا بفكر ايه طول ما انا عايش، بفكر في ايه؟ طول ما انت عايش بتفكر في ايه؟ بتفكر انك تعمل اللي انت عايزه، ان تفعل ما تريد، ازاي تحقق ارادتك، ازاي تحقق رغباتك، وازاي تحقق مزاجك. كل حياتك بتتصرف في هذا التفكير، كيف افعل ما اريد. لكن اللي حس بقى انه بقى للمسيح، حياته بتتغير كلية، كل تفكيره بينصب وبيقعد يفكر كيف يفعل ما يريده الله ان يفعله بواسطته، ازاي يحقق لربنا اللي هو عايز يحققه بيا ومن خلالي وفيا. فرق كبير جدا بين التفكيرين. التفكير الاولاني انسان عايش لنفسه، لرغباته ولشهواته ولنزواته، عشان كده على طول يطلع انسان اناني ويخطئ باستمرار في حق نفسه وفي حق الله وفي حق الاخرين، ده اللي عايش يفكر في اللي هو عايزه. لكن اللي عايش يفكر في اللي ربنا عايزه منه وعايز يحققه بيه، هو ده القديسين، هو ده اللي قلبهم مفتوح تجاه الله وقلبهم مفتوح تجاه الآخرين وقلبهم مفتوح بالحب تجاه أنفسهم، لكن محبة صحيحة، ما هيش محبة أنانية، ما هيش محبة شهوانية لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. وهنا بيلمس الجماعة اليهود المتنصرين، عايز يقول لهم ان انجيل الله ده سبق وليه خلفية فين؟ في العهد القديم، ان انبياء العهد القديم تكلموا عن تلك البشارة المفرحة في اسفار العهد القديم في الكتب المقدسة. والبشارة المفرحة هي ان المسيح تجسد ومات وقام ليقيمنا معه. ده ملخص الانجيل عن ابنه. محور الكتاب المقدس كله سواء في العهد القديم اللي تكلم فيه الانبياء او في العهد الجديد بيكلمنا عن الكتاب المقدس، هو ايه؟ هو المسيح. تفتح اي سفر من اسفار العهد القديم تجد المسيح، تفرح أي سفر من أسفار العهد الجديد تجد المسيح. الكتاب المقدس ما بيقدم لناش حد غير المسيح الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، ابن الله اللي ولد حسب الجسد من نسل داود، وتعين ابن الله بقوة من روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. كل ده عن ابنه، كلمة ابنه بيفسرها. فتكلم عن ناسوت المسيح حسب الجسد وعن لاهوته بحسب القيامة. عشان كده هو بيكرز بالمسيح كإنسان يحمل كل مال الإنسان، إنسان كامل يحمل كل مال الإنسان، ويكرز به كإله له كل مال الله في نفس الوقت، إله كامل وإنسان كامل. عشان كده لما يقول يسوع المسيح ده اللي هو ربنا يهوى. كلمة صارة كلمة لاهوتية جميلة تفيد شيء، انه كلمة صارة تفيد انه دون ان يفقد اي شيء من خواصه او يتغير عما هو عليه. عشان كده يوحنا قال الكلمة صارة جسدا، دون انه يفقد حاجة من صفاته من خواصه او ان طبيعته تتغير، دون ان يفقد شيء مما هو عليه او ان يتغير مما هو عليه، دون ان يفقد شيء مما ليه او يتغير عن ما شيء مما هو عليه. فصار من نسل داود من جهة الجسد، ده انجيل التجسد او بشارة التجسد، ان الله ظهر في الجسد، انسان كامل له كل مال الإنسان من صفات. وتعين، وكلمة تعين بمعنى استلم ما هو له أصلا. تعرفين المسيح لما تجسد أخلى ذاته أخذا صورة عبد، لكن لما جاء استلم كل المجد اللي كان إيه ليه، استلم علنا وبمنتهى القوة وبمنتهى العلنية ما هو له أصلا. فتعين ابن الله بقوة، ان قيامة المسيح دي كانت بقوة. وتلاحظوا هنا بولس بيلمس جماعة مين، اصحوا معايا بقى، الرومان اللي هم بيمجدوا القوة، فبيقدم لهم المسيح الذي تعين بايه، بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. إذا كانت القيامة من الأموات ده عمل اختص به الله تجاه البشرية اللي ماتت في شخص المسيح واللي المسيح بيمثلها، فقيامة المسيح ما كانتش من أجل المسيح نفسه، لكن قيامة المسيح دي كانت لإيه؟ لحسابنا، إن احنا قمنا فيه. فبقى الآب أعلن براءة الابن وأعلن براءة المسيح من خلال قيامة المسيح، عشان يكون كده يقول الآب أقامه دليل البراءة. وده مش من أجل المسيح ذاته، ده من أجلنا احنا علشان نتبرر فيه. فبقى كل من يؤمن بقيامة المسيح يتبرر في شخص المسيح، وكأن الآب يبررنا في قيامة المسيح، لأن المسيح لما قام ما قامش علشان نفسه، ده قام إيه؟ علشان. الروح القدس أعلن قداسة المسيح بالقيامة علشان يستعلن فينا تلك القداسة بقوة. فبقى كل من يؤمن بشخص المسيح ينال قداسة المسيح، والروح القدس يشهد ان هذا الانسان قديس. والابن اعلن بنوته للآب علشان ننال احنا التبني لكل من يؤمن بقيامة المسيح. فشوفوا في قيامة المسيح بناخد تبرير الآب وقداسة الروح وبنوية الايه الابن. كل ده المسيح بيدهولنا في القيامة بتاعته. عشان كده لما بيقول تعين يعني اعلن بمنتهى الوضوح، وده اللي اعلن لم يكن من اجل المسيح لكن كان من اجلنا احنا، عشان الاب يبررنا في قيامة الابن. الابن قام فاعلن براءته واحنا قمنا فيه معلنة براءتنا. الروح القدس قدس او اعلن قداسة الابن علشان يعلن قداستنا في الابن. الابن اعلن بنوته للاب علشان احنا ننال التبني ونبقى ابناء الاب. من اجل هذا كانت وصية المسيح للتلاميذ وهو صاعد للسماء، اذهبوا وتلمذوا واعملوا ايه؟ وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. احنا عارفين ان المعمودية موت وقيامة، كان احنا بنموت مع المسيح وبنقوم مع المسيح. فباسم الاب عشان الاب يبررنا، احفظوا عشان ما تسرحوش، باسم الاب علشان الاب يبررنا، وباسم الروح القدس علشان يعلن قداستنا، وباسم الابن علشان يعلن بنوتنا للاب. فهمنا ليه احنا بنتعمد باسم الاب والابن والروح القدس؟ من اجل تبريرنا، من اجل قداستنا، من اجل بنوتنا، فنستطيع ان ننال الحياه الجديده بالقيامه من بين الاموات. لاحظوا العباره بالقيامه من الاموات وما قالش بالقيامه من الموت، فرق كبير قوي بين الكلمتين. فرق بين ان يقول ان المسيح قام من بين الاموات وان يقول المسيح قام من الموت، تفرق ايه؟ اللي هيقول دي ليه جايه؟ مش كله لا. لو قال ان المسيح قام من الموت يبقى القيامه دي تختص بشكل مين؟ المسيح، شخص المسيح بس قام من الموت. لكن قام من بين الاموات، قام بكر من بين الراقدين علشان الاموات كمان يقوموا معاه، علشان الاموات كلهم يقوموا معاه. لو قال قام من الموت يبقى الموت ده المسيح قام علشان نفسه، لكن قام من بين الاموات علشان نقوم احنا كمان معاه. قام من بين الاشخاص المائتين عشان ما تبقاش العملية عملية فردية خاصة بالمسيح محصورة في ذاته، ولكن بيجمعها عشان تبقى القيامة لأموات كثيرين، وهو بكر بينهم أو هو بكر الراقدين فيهم. ده إنجيل التجسد، أن المسيح ولد من نسل داود حسب الجسد، ودي إنجيل القيامة، أن المسيح مات وقام لأجلنا وإحنا متنا وقمنا فيه. يسوع المسيح ربنا، وهنا لما بيقولوا فين الآيات اللي تثبت ان المسيح قال على نفسه إله او ان الرسل قالوا عليه إله، اهو يسوع المسيح ربنا، ابن الله اللي هو ربنا، الذي به لأجل اسمه، به وعلشانه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. قبلنا نعمة، النعمة اللي هي العطية المجانية بالمسيح، وعلشان خاطر المسيح قبلنا هذه النعمة وأخذنا هذه النعمة. ومش بس خدنا نعمة، لكن ده احنا كمان استلمنا رسالة نوصلها للآخرين، لكل إنسان مسيحي. صحيح بولس بيتكلم قبلنا نعمة كلنا كمسيحيين، وبعدين رسالة خاصة بيه هو عشان يبقى رسول، لكن في واقع الأمر ان كل انسان مسيحي في مسيحيته يقبل نعمة عطية من الله، ولما يقبل النعمة دي يبقى عليه رسالة يوصلها للآخرين لإطاعة الإيمان. دي رسالتنا اللي احنا ينبغي ان احنا نحملها لكل الناس وللعالم كله. النعمة دي كلمة عظيمة جدا، عطية مجانية، زي ما هنشوف ان الناموس في العهد القديم كان كله بيتكلم عن ماذا يجب أن يفعل الإنسان، الإنسان مطلوب منه يعمل إيه. لكن العهد الجديد بتتكلم عن النعمة، والنعمة معناها مش الإنسان مفروض يعمل إيه، لكن ماذا عمله الله لأجل الإيه؟ الإنسان. هي دي النعمة. ربنا عمل علشان إيه؟ مش أنا هعمل إيه؟ لأن على حسب قياس العهد القديم مهما عملنا كلنا عبيد بطالين. لكن عمل النعمة مش أنا هعمل إيه، عمل النعمة المسيح عمل من أجل إيه. كان بولس قبل كده، قبل ما يعرف المسيح، فريسي. فريسي يعني مفرز، معتدل أو مخصص أو مكرس. لكن كان مفرز لمجد اسمه والكبرياء والبر الذاتي. لكن بعد ما قبل المسيح صار إنسان مفرزا، لا لمجده وكرامته، ولكن لخدمة الآخرين ولمحبة المسيح، إنه يحمل محبة الله لكل إنسان. دي الرسالة اللي نحن ينبغي أن نوصلها لكل واحد، إن الله بيحب كل واحد. ده الخبر اللي أنت مفروض توصله لكل بني آدم، بل لكل الخليقة، إن الله بيحبك في جميع الأمم في كل مكان. الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة مدعو. الكلام ده ليا وليك وليكي. لازم تعرف ان انت مدعو، انت ضيف المسيح. عشان كده لابد انك تقدر الدعوة دهية اللي المسيح دعاك ليها، وتفرح بهذه الدعوة وتمجد هذه الدعوة. ده احنا بنجري نشحت حب من بعض واحترام من بعض عشان الاقي واحد يحبني ولا يحترمني ولا يقول لي كلمة ملطفة. بينما انا مدعو يسوع المسيح. عشان كده يا ترى انا حاسس بهذه الدعوة، بقدر هذه الدعوة وفرحان بيها وبتفاعل معاها. الى جميع الموجودين في روميا احباء الله، مدعوون قديسين. وكلمة موجودين في روميا ما قالش للذين في روميا، لكن الموجودين، لأن الوجود هنا كان وجود استيطاني. أغلب الناس كانوا من اليهود اللي هجروا من أماكن كتيرة وجم إلى روما، وكانوا معرضين باستمرار إن هم يطردوا من مكان إلى مكان. فعايز يقول لهم أنتوا موجودين في روما، لكن روما دي مش هي بلدكم، مش هي مقالكم. انتوا موجودين في العالم، لكن انتوا مش من العالم ومش هتفضلوا في العالم. دي عظم الدعوة بتاعتنا، ان احنا موجودين بس في العالم، لكن العالم ما يبقاش حتة منا واحنا ما نبقاش حتة منه. طب الدعوة دي ناخد منها ايه؟ احباء الله مدعوين قديسين. الدعوة دي الله من خلالها بيعلن لك ان انت حبيب الله، انك محبوب. يا ما ناس بتيجي تشتكي كتير وتقول انا مش حاسس ربنا بيحبني. عايز تشعر بمحبة الله؟ لما تقرأ هذه الآية ان انت احباء الله ومن احباء الله، قول امين، صدق. زي ما قلت لكم في الاول، إذا كنت عايز تستفيد من رسالة روميا، خلي عندك شغف واشتياق إنك تعرف، وتاني حاجة صدق اللي هيتقالك، وصدق اللي هتسمعه. صدق وعود الله وثق فيها وعيش بيها. ما تبقاش تحت أفكار الشك واليأس وتحت خضوع الشيطان. ما تستسلمش للفكر إن أنت مش محبوب. ده أنت محبوب حتى من رداءة سرتك ومن وحشتك. أنت محبوب ومدعو للقداسة. مهما كانت حياة الإنسان من نجاسة ومن دنس ومن خطية ومن ظلمة، لكن في المسيح وفي بيت المسيح في كنيسته أنت مدعو لحياة القداسة والنقاوة والطهارة، والله يعطيك هذه الحياة. والروح القدس يعلن ويستعلن روح القداسة فيك. عشان كده الدعوة لاتباع الله والحياة مع الله والتقرب من الله هي دعوة إفراز واختصاص وتكريس واعتذال عن عالم الخطية والالتصاق بالله علشان نعيش تلك الحياة المقدسة وعشان نقرب من تلك الحياة المقدسة. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. لاحظوا النعمة والسلام باستمرار مرتبطين هما الاثنين بعضيهم ببعض. النعمة تدي سلام للإنسان، ومش ممكن الإنسان يعيش في السلام إلا إذا أخذ النعمة، عطية الله المجانية. فهما عطيتين متحدتين توجدان معا باستمرار، وكل منهما يؤازر الآخر. كلمة نعمة خارسمة، نعمة سلام شالوم. خارسمة دي التحية اليونانية، لما واحد يقابل واحد تاني يقول له خارسمة، وشالوم دي التحية اليهودية. نعمة وسلام ده احتياج الإنسان، أنا محتاج لتلك الهبة والعطية المجانية ومحتاج إلى هذا السلام. وخدوا بالكم أن سلام الله أعظم كتير من أن هو يكون مجرد راحة نفسية. إيه هو السلام؟ ساعات الناس تفكر أن السلام أن الإنسان يبقى عنده شوية راحة نفسية أو هدوء نفسي. لا، ده سلام الله أعظم بكتير جدا من الراحة النفسية. الراحة النفسية دي قد تكون مظهر من مظاهر سلام الله، لكن سلام الله يعني حضور الله في أعماق الروح وفي أعماق النفس. وبسبب حضور المسيح ينال الإنسان سلام لا يتزعزع ولا يستطيع أحد أن ينزعه منه. سلام زي ما بيقول عنه الكتاب يفوق العقل. دي التحية أو الأمنية اللي بولس الرسول بيقدمها لكل نفس بشرية، بيقدمها لكل نفس بشرية فينا. أولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم، وكلمة إلهي تعني الله الذي لي، ربنا بتاعي. أشكره من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم. لاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، أن بولس هنا مش بيشكر على حاجة هو خدها، ده بيشكر على عطية هم اللي إيه خدوها. ده نادر قوي ما احنا نعمل كده. في حد فينا في مرة من المرات فكر أنه يشكر ربنا على عطية حد تاني غيره خدها؟ ده احنا يعني يوم ما بنشكر بنشكر على حاجة ربنا ايه دهلنا احنا بس. لكن مين يشكر على عطية ربنا اداها لآخر؟ ده احنا لو شفنا ربنا ادى عطية لآخر نقعد نتغاظ ونشيل ونحسد ونحقد، وشمعنا وليه ويا بخته واحسن مني في ايه. لكن مين اللي يشوف عطية عند آخر فيقوم يشكر ربنا ان ربنا ادى الاخر؟ بولس قلبه كان مفتوح، فهنا بيمدحهم على ايمانهم اللي بينادى به في كل العالم، معترف به ومشهود له في العالم. لكن هو بقى عايز تنقية هذا الايمان، مش تلقين هذا الايمان، توجيه هذا الايمان الى نعمة ربنا المخلصة بعيد عن الناموس وعن السبت وعن الختان وعن عوائد اليهود. عشان كده كان عايز يكرس في روما، مش لان روما لم تكن قد بشرت بالمسيح، لا، فهي بشرت وايمانها فعال، ولكن الانجيل اللي وصل لها هو انجيل الختان حسب فكر اليهود. هو بقى عايز يقدم انجيل النعمة اللي فعلا المسيح بيقدمه لنا. طريقة المدح لهؤلاء الناس، ما لهمش انتوا يلي مخكم قفل يلي متعصبين يلي مش عارفين، لا، مدحهم علشان يقدر يقدم لهم. ودي طريقة جميلة نقدر نتعلمها علشان تقدر تحصل على أفضل ما في الآخرين. إذا كنت عايز تاخد أفضل ما عندهم فشوفهم باستمرار في الصورة الأفضل، ما تشوفهمش في الصورة الأوحش. الذين يحصلون على أفضل ما في الآخرين هم الذين يرون أفضل ما في الآخرين. يحكى عن أحد الفلاسفة طلع في غيط حقل، كان معاه مجموعة من الناس، فقال لهم انتوا شايفين ايه؟ قالوا له مش شايفين غير أكوام السباخ. قال لهم انتوا شايفين الورود الجميلة اللي موجودة على طرف الحقل. احنا لما بنبص لأي ناس يا ترى بنشوف فيهم ايه؟ أكوام السباخ ولا بنشوف الوردتين ثلاثة الجمال اللي موجودين في وسط الحق؟ إذا كنت عايز تاخد من الناس أفضل ما عندهم فشوفهم باستمرار، إنهم شوف اللي أفضل ما فيهم، ما تبصش على الأوحش ما فيهم. عشان كده بولس دي كانت نظرته، إن تملي باستمرار ينظر إلى هؤلاء. فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهدا لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي. كلمة أعبده بروحي، فرق بين العبادة تحت الإحساس بأن العبادة دي فرض علي أو واجب، وبين العبادة اللي الإنسان بيقدمها بالروح بالحب وبالاشتياق، عبادة داخلية من غير ما الإنسان يظهر قدام الناس. أبوك الذي يرى في الخفاء، عشان كده دي عبادة الروح اللي مش باينة قدام الناس، مش العبادة المظهرية. للأسف الشديد ان احنا لما بنيجي نعبد ربنا ونصلي له، اما ان احنا بنتظاهر امام الله وامام الناس ندعي ان احنا بنصلي وبنصوم، او نفتخر بان احنا بنصلي وبنصوم وبنيجي الكنيسة. دي عبادة ليست بالروح. العبادة اللي بالروح هي اللي تبقى جوه القلب، اللي متظاهرة للناس، اللي ما فيهاش اي مظاهر خارجية، اللي ما فيهاش ادعاء، اللي ما فيهاش افتخار. هي في الحقيقة من الداخل بانسحاق الروح وخضوع النفس نتيجة احساسها بوجود الله في الداخل. اعبده بروحي في انجيل ابنه، دي حدود العبادة، انها تبقى من خلال الانجيل. والانجيل ايه هو؟ هو ان المسيح مات وقام من اجلي، عشان كده بأسبح اللي عمله المسيح وبأعبد المسيح من اجل اللي صنعه من اجلي. دي الاخبار السارة اللي تخص المسيح من جهة موته وقيامته واللي بعبده من خلالها. الخلاص اللي المسيح اكمله هو ده اللي بعبده بيه، ان انا اعيش فكر الخلاص. هي دي موضوع وحدود وبنود عبادتي والكرازة والخدمة والحياة الروحية كلها، مش بنود وحدود الشكل والمظاهر بسمك ومن غير سمك وبزيت ومية وملح. مش هي دي العبادة. العبادة هي اللي بتبقى من الروح. والآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلوات نفسي صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. النقطة الجميلة الثانية في بولس، بالرغم أن بولس ما كانش يعرف الناس دي، لكن كان بيصلي علشانهم. ما كانش راح روما قبل كده، ما يعرفهمش، يعرف مجموعات بسيطة منهم. تقدر تصلي من أجل إنسان أنت ما تعرفهوش؟ دي عظمة الإنسان اللي بيعبد بالروح، اللي قلبه مفتوح. فبولس هنا بيشكر ربنا من أجل عطية مش هو اللي خدها، غيره اللي خدها، وبيصلي الناس هو ما شافهمش وملهوش علاقة خاصة بيهم. لأني مشتاق أن أراكم لكي أهبكم هبة روحية لثباتكم. وبيعلن اشتياق ان هو يشوفهم ويتعرف عليهم عشان يقدم لهم تلك الهبة الروحية. ايه هي الهبة اللي عايز يديها لهم؟ بر المسيح بدون ناموس وبدون سبت ولا ختان ولا عوايد اليهود، لكن بر المسيح المقدم من خلال النعمة. اي لنتعذى بينكم بالايمان الذي فينا جميعا، ايمانكم وايماني. وهنا في رقة وفي تواضع وفي لطف شديد جدا. بيقول ان احنا مش بيقول لهم هعلمكم، لا، ده بيقول ان احنا الاثنين نتعلم واحنا الاثنين نتعذى. ما بقولش عشان اعزيكم. وهنا الخدمة تقدر تتم في بالانسان وفي الانسان اللي مش حاسس انه متعالي على الاخرين، ان انا اعرف اكتر وان انا مستواي احسن. لكن حياة المشاركة ما قالهمش علشان اعزيكم او اعلمكم، لكن علشان احنا الاثنين نتعزى. اخد منكم واديكم، وتاخدوا مني وتدوني. حياة المشاركة اللي بيقدمها بطريقة لطيفة جدا. الذي فينا جميعا ايمانكم وايماني، وبيقدمهم على نفسه. لكن بيفرق بين الايمان بتاعه والايمان بتاعهم، لان الايمان بتاعهم قايم على انجيل الناموس، انجيل الختان، عوايد اليهود. لكن انجيله هو قايم على نعمة المسيح فقط. ازاي هقدم لهم هذا الانجيل؟ يا الاصحاح الاول من عدد 13، رومية 1:13. ثم لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوة انني مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان ليكون لي ثمر فيكم ايضا كما في سائر الامم. اني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في روميا ايضا، لاني لست استحي بانجيل المسيح، لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن به، كل من يؤمن لليهودي اولا ثم لليوناني، لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان، كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيى. لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاثم، اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم، لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى انهم بلا عذر، لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمقوا في افكارهم وظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء، وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة، لإهانة اجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين. لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان، لان اناثهم استبدلن الاستعبال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، واشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض، فعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وذنى وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين الله فالدين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله إن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. شفنا من عدد 1 لعدد 12 مقدمة عن الرسالة، وبعدما تكلم في هذه المقدمة عما في قلبه تجاه مدينة روميا، وإن هو عايز يديهم تلك الهبة الروحية علشان تثبتهم في شخص المسيح، ابتدى يدخل في الموضوع اللي هو بيكتب الرسالة من أجله. ففي عدد 13 بيقول لهم: ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، يعني رغبتي ومصرتي أنكم تبقوا عارفين اللي أنا هقوله ده. وأول حاجة بيعلنها أنه حب يروح لهم مرات كتيرة، أنه يوصل روميا مرات كتيرة علشان يوصل لهم إنجيل النعمة أو بشارة النعمة ببر المسيح. لكن اللي حصل: قصدت أن آتي إليكم ولكن منعت. كان في عوائق كتيرة بتحاول تمنع بولس من أنه يوصل إنجيل النعمة لأهل روميا. قد تكون العوائق دي بعمل الشيطان، عراقيل بيحطها قدام الإنسان علشان ما يتعرفش على نعمة المسيح، أو إن وقت خلاص هذا الإنسان وتعرفه على النعمة لم يحن بعد. لكن هو اللي بيعلنه إنه كان عايز يروح لهم من زمان، وحاول يروح مرات كتيرة لكن الوقت لم يكن مناسب، أو لم تكن الظروف مواتية، أو إرادة الله إن هو يروح لحد دلوقتي. لكن هدفه من المرواح إنه يكون ليكون لي ثمر فيكم أيضا، إن يبقى البولس ثمر في روميا، لأن زي ما اتفقنا إن بولس كان رسول للأمم. وبما إن روميا أو روما من ضمن قطيع الأمم، بولس كان عايز يبقى له ثمر أيضا في هذا القطيع، يجيب ناس للمسيح، يعرف ناس بنعمة ربنا اللي معطاه لكل واحد كما في سائر الأمم أيضا، زي ما بشر في الشرق وفي الغرب في كنائس آسيا الصغرى وفي غلاطيا وفي أفسس وفي تسالونيكي وفي كرونسوس وفي أثينا. كان لي رغبة أنه أيضا يصنع ثمر أو ينتج ثمر في كنيسة روما أيضا. بس شوفوا إحساس بولس في خدمته، ما كانش بيحس أن الخدمة اللي بيعملها دي تفضل منه على اللي بيخدمهم، أو لأنه هو أحسن منهم عشان كده بيكلمهم وبيرشدهم وبينصحهم. لا، ده إحساسه مع الناس اللي بيخدمهم يعلنه في الآية نمرة 14، ويقول: إني مديون. يعني الخدمة اللي أنا بعملها دي مش تفضل مني، ولكن إيفاء لدين علي. عشان كده في رسالة تانية قال: ويل لي إن كنت لا أبشر، لأن دي الضرورة موضوع علي، مسؤولية. فكوني بخدم في وسط الأمم ده مش تفضل مني، لكن ده إيفاء لدين علي تجاه الله، الله اللي بنعمته رحمني بعد ما كنت بسلك بجهل وبعناد وبقساوة، بعد ما كان قلبي كان قاسي، بعد ما كنت بسلك بعناد. فزي ما ربنا رحمني بقى دين علي ان انا اوصل رحمة ربنا للآخرين. إني مديون لليونانيين والبرابرة. اليونانيين اللي هم أهل الحضارة، والبرابرة اللي هم الناس الغير متحضرين. وبعدين بيفسرها أكتر للحكماء والجهلاء. اليونانيين هم الناس الحكماء، والبرابرة هم الناس الجهلاء. يعني عايز يقول ان انا مديون لكل واحد، سواء كان متحضر او غير متحضر، متعلم او جاهل، يهودي او اممي، انا مديون للكل. ولما بخدم الكل ده مش تفضل مني، ولكن ده إفاء لدين عليا. فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم